أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. قال الشارح: قدس سره وطاب رمسه، وكذا يدخل الحوض والبئر والحمام المعروف بها والأوتاد دون الرحى، وإن كانت مثبتة لأنها لا تعد منها. ما زال الكلام في بيان ما يدخل في عنوان الدار وما لا يدخل. وهنا أراد أن يبين المصنف، بعد أن ذكر بعض الأمور التي تدخل وبعض الأمور التي لا تدخل، وبعد أن ذكر أنه إذا شك في دخول شيء في عنوان الدار فالأصل عدم الدخول، يقول الحوض يدخل. الحوض زي البركة، هذا كثير في البيوت، خصوصا البيوت الإيرانية، حوض زي البركة للماء، هذا يدخل أكيد. والبئر والحمام المعروف بها، يعني إذا كان الحمام، طبعا المقصود الحمام بركة، البركة شو اسمه، الحمام اللي هو محل السباحة، البركة لا يقصد بها السباحة، البركة أحيانا تكون الغسيل، غسيل الأواني وغير ذلك. الحمام يعني بركة التي يقصد بها السباحة، الاستحمام يعني. هذا يقول كل هالأمور، إذا طبعا الحمام اللي هو بركة السباحة إذا كان معروفة تبع هالبيت تصير تابعة للبيت، يقول المعروف بها. والأوتاد دون الراحة، الأوتاد اللي هو أخشاب، عملة أخشاب أو حديد توضع في البيت، تثبت في البيت لأجل مثلا نشر الملابس أو غير ذلك. يقول ذي الأشياء الثابتة داخل ذي تدخل، إلا الراحة. الراحة المتعارف أنها لا تدخل حتى لو كانت مثبتة في الجدار. الراحة يعني الطاحون، الطاحون اللي هو حق شو اسمه، طحان الشعير وكذا. وإن كانت مثبتة لأنها لا تعد منها، وإثباتها لسهولة الارتفاق بها، يعني إنما يثبتونها الناس حتى يصير سهل التعامل معها في أثناء طحن الحبوب. ولا يدخل الشجر الكائن بها إلا مع الشرط. يقول الشجر إذا كان موجود في بيت ما يدخل مع الشرط، طبعا لأنه في أعراف يتكلم، هو بلحاظ الأعراف، وإلا نحن في زماننا لو كان مثلا بيت فلة وفيه 5 خلاط 6 خلاط وشم شجارة لومية ولا كنار ولا ذلحش، ذي يدخل كله وياه. احنا طبعا متعارف عندنا يدخل. هو طبعا يتكلم على عرف معين مر عليه الشهيد الأول. ولا يدخل الشجر الكائن بها إلا مع الشرط، أو يقول بما أغلق عليه. يعني أنا أقول لك بعتك هذا الدار على ما أغلق عليه الباب، يعني كل شيء فيه هي لك، بلي، أو يقول بما أغلق عليه بابها أو ما درى عليه حائطها أو شهادة القرائن بدخوله، كما هو الحال مثل ما قلت لك في بلادنا القرائن تشهد بوضوح على أني يعني إذا بعت الدار وكان فيه ناخلة وكان ذي، طبعا يصير وياه. إلا إذا كان لا، البيت كبير جدا والنخل صاير نخل، مو 4 انخلاط 5 انخلاط مثلا، لا 500 مغارس 400 مغارس 100 مغارس، لا قد يقال أنه فيه كلام. لكنه المتعارف عندنا البيت إذا بيع في زماننا وفيه عدة نخيلات أو عدة شجرات لا يكون تابع لبيع الدار، إلا إذا كان كثير الشجرة أو كثير الناخل أو شهادة القرائن بدخوله كالمساومة عليه. كالمساومة عليه يعني شلون؟ يعني مثلا أنا ما جاي أشتري البيت من عند شيخ عبد الله وفيه نخيل وفيه شجار، أقول له إيه تحسب 500,000 وهذا بعد شو يسمونه النخل بهالكثر، مو بأكثر منها المقدار ياخذ بيت. فانما الكلام يعني ظاهر الكلام انه حتى الناخل انا قاعد اشتريه، واضح الفكره. يقول او شهاده القرائن بدخولك المساومه عليه وبذل ثمن لا يصلح الا لهما. يعني مره انا اشتري بيت والعرف يفهم ان ذي القيمه التي انا ادفعها انا المشتري فقط خاصه بالبناء، اما ما يشمل النخل، نخل هذيك القيمه. مثلا بيت فخم فله اريد اشتري بمليونين وفيه ناخل، عرفت شلون الحال، بمليون. فيقول شلون بمليونين؟ ذي النخل حال بمليون، شلون بمليونين؟ واضح الفكرة. لا الغرض إذا كانت القيمة دفعت أنا قيمة بحيث لا تصلح إلا لهما للدار للبناء وكذلك ليش إنه بحيث لو الناس اسمعوا قال بثلاثة قال إيه ذبع النخل البناء بمليونين والنخل بمليون هذا معناته إن حتى النخل هو جاي يشتري المشتري كالمساومة عليه وبذل الثمن لا يصلح إلا لهما ونحو ذلك ويدخل في النخل الطلع إذا لم يؤبر بتشقيق طلع الإناث وذر طلع الذكور فيه ليجيء ثمرته أصلح. وقع الكلام هل أنه يدخل لما أنا أبيع النخل نفرض أن النخل بعتها أنا وياه لكن أنا منبته لقحته التأبير والتلقيح احنا نسميه تنبيت في الحسن هذا لما أنا أنبت النخل عادة أنا ثمرة تصير لي واضح فإذا أنا أبرته يعني نبته لقحته هذا معناته أنه حتى لو بعت النخل تبعا للدار الذي بعته مع ذلك يحكم الشارع بأن الثمرة تكون لي أنا الباع ولا تكون للمشتري إلا إذا دلت قرينة أو شرط أو غير ذلك واضح الفكرة طبعا شنو التأبير التعبير أن يشق طلع الإناث النخلة لها طلع أول ما تبتدي سميح نقروف عرفت شلون يطلع لها طلع يبطون هذا الطلع ويذرون ويبطون أيضا يشقون طلع الذكر الفحال نسميه يشقونه ويأخذون منه شوي يحركونه باليد يطلع شو اسمه نبات اللي هو البودرة حقت طلع الذكور ويذر على شنو على طلع الإناث بعد الشق واضح الفكرة يصير رطبة صير طيبة لأنه إذا ما يصير هالشكل يطلع ربما يطلع شيس ما يحمر ولا يصفر الرطب واضح الفكرة ويدخل في النخل الطلع إذا لم يؤبر لكن لو أبر خلاص بعد يكون أن لي البائع ما يصير المشتري يقول ويدخل في النخل الطلع إذا لم يؤبر بتشقيق طلع الإناث وذر طلع الذكور فيه ليجيء ثمرته أصلح ولو أبر فالثمرة للبائع لو لقح معناته خلاص على البائع لقح النخل الذي في بيته ثم باع بيته باع الدار وباع النخل لكن مؤبر يقول لك لا في عرف في الشارع أن الثمرة تكون البائع لأن أنا لما أأبر البيت الذي أبيع أأبر النخل الذي في بيتي الذي بعته عادة أنا شنه أريد لي واضح لو أنا أريد ما أريد لي ما كان أبرت وأنا قال أترقب البيع عرفت شلون لو ما أريد لي كان ما أبر ليش ألقح أنا ببيع البيت عرفت شلون ولو أبر فالثمرة للبائع ولو أبر البعض فلكل حكمه على الأقوى الذي أبر يكون الثمرة شنهو للبائع والذي لم يؤبر شنهو الطلع يكون للمشتري والحكم مختص بالبيع فلو انتقل النخل بغيره لم يدخل الطلع مطلقا متى ظهر كالثمرة يقول هالحكي هالتفصيل اللي احنا بيناه الحكم اي حكم اللي بيناه انه اذا ابر الطلع الثمرة تكون لمن البائع اذا لم يؤبر تكون شنو للمشتري هذا الكلام وين يجي فيما لو بيع البيت والنخل والطلع شنو بالبيع يعني فيما لو انتقلت هذه السلعة النخل يعني نقلت الى شخص اخر من ملك البائع لكن عن طريق البيع أما لو نقلت بعقد آخر كالهبة كالصلح يقول أصلا شنهو الطلع ما يدخل تبع المشتري أصلا واضح الفكرة لذا قال والحكم مختص بالبيع فلو انتقل النخل بغيره لم يدخل الطلع مطلقا ليش مطلقا يعني سواء أبر أم لم يؤبر متى ظهر شوف حط قبل مطلقا شرطة وبعد مطلقا شرطة شوف البطلة بيتضع والحكم مختص بالبيع فلو انتقل النخل بغيره لم يدخل الطلع متى ظهر كالثمرة شلون الثمرة لو ظهرت ما تصير تبع المشتري بعصر البائع كذلك شنه الطلع يكون للبائع ولا يكون للمشتري ما دام أنه شنه ظهر. لكن وين هالحكي؟ وين نجيبه؟ لو قد لو نقل الطلع الناخل بعناه نقلناه بغير عقد البيع، بعقد صلح او هبه او غير ذلك. واضح المطلب؟ وحيث لا يدخل الثمر، وحيث لا يدخل في البيع عن الثمر، تجب تبقيتها إلى أواني أخذها عرفا بحسب تلك الشجرة. فإن اضطرب العرف فالأغلب، ومع التساوي ففي الحمل على الأقل أو الأكثر أو اعتبار التعيين، وبدونه يبطل أوجه رجاء الانتباه. لنفرض أنه الثمر لا تدخل، الطلع لا يدخل تبعا للمشتري، لا يدخل تبعا الناخل، يعني ما يصير من نصيب المشتري. إنزين، المشتري هو شرى البيت وشرى النخل، إيش يسوي في هذا؟ يقول لك هذا الطلع خلاص ينتظر به إلى أوان حصاده، ينتظر به إلى أوان حصاده، لكن أوان حصاده بحسب العرف. إنزين، بحسب العرف لكل الشجرة تختلف ونخلة تختلف. انخلة مثلا إيش كثر شيخ عبد الله؟ لو مثلا إحنا نبتنا انخلة إيش كثر يظل يبي لها؟ ما يبي لها 3 شهور، كذا 4 شهور. أما مثلا 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 لو بدأ صلاح الرمان في الشجر، طلعت الوردة، بدأ انعقدت اللي طلعت الوردة حقت الحمراء، هذه بعد خلاص ذي تظل عليها شهر والرمان تبين تتضح مثلا، يعتمد. فيقول لك العرف حسب الغالب. إنزين، لنفرض اختلفوا العرف، قال والنخل نخل فلان غير نخل فلان، نخل فلان حتى ما يعني يتم أوان الحصاد يبلى شهرين، نخل فلان يبلى 3 شهور. ماذا نفعل مع التساوي؟ يقول مع التساوي في 3 أوجه. قد يقال أنه يؤخذ بالأقل الأجل، يعني أسرع الأوقات، ويجي البائع يحصد حتى يفتح المجال للمشتري. وبعضهم قال يؤخذ بالقول بالأكثر احتياطا، وبعضهم قال لابد أن يعتبر إذا كان في خلاف في الثمرة، يعني في اختلاف في أوان حصاده، لابد يحدد في العقد تعيين أوان الحصاد. وإذا لم يحدد أوان الحصاد في أثناء العقد يبطل العقد. هكذا قال بعضهم 3 أوجه. لذا قال، يقول وحيث لا يدخل، لا يدخل الثمر الطلع مثلا في البيع، تجب تبقيتها إلى أوان أخذها. نفرض الطلع الآن أبر وقلنا للبائع، إذا المشتري ليس له حق فيه، إذا لابد أن يبقيه حتى يتم أوان الحصاد. قال وحيث لا يدخل في البيع، تجب تبقيتها إلى أوان أخذها، تجب تبقية الثمرة على الشجرة على النخلة إلى أن يأتي أوان حصدها، إلى أوان أخذها عرفا بحسب تلك الشجرة. فإن اضطرب العرف فالأغلب، فإن اضطرب العرف فالأغلب، يعني الأغلب يعني شنو؟ فالأغلب في العرف، يمكن أغلب الناس يقولون إيه بقي شهرين عليه، الأغلب الناس يقولون خلاص يعتمد عليه شهرين. لكن إذا تساوى، بعضهم يقول لا باقي شهرين، بعضهم يقول لا باقي 3 أشهر على أوان الحصاد، ماذا نفعل؟ يقول ومع التساوي ففي الحمل على الأقل الشهرين أو الأكثر 3 أشهر، أو اعتبار التعيين. شنو اعتبار التعيين؟ تعيين وقت الحصاد في أثناء العقد، بحيث لو لم يعينا المتبايعان، لو لم يعينا أوان الحصاد في أثناء العقد يبطل. إذا قال، شوف لاحظ القول الثالث، أو اعتبار التعيين وبدونه يبطل. أوجهن، أوجه هذا خبر، جسمه ففي الحمل، أوجهن هذا مبتدأ، عرفت شلون؟ بلي مبتدا مؤخر هذا، يعني ففي الحمل اوجه مبتدا مؤخر، ففي الحمل جر ومجرور شبه جمله خبر مقدم، كما لو قلت في الدار رجل. واضح الفكره؟ وطلع الفحل للبائع، طلع الفحل للبائع متى ظهر؟ نعم، لو ظهر بعد العقد يكون المشتري، اما ما دام اثناء البيع هو ظاهر يكون البائع. وطلع الفحل، احنا نسميه فحال، ايه ذكر النخل، وطلع الفحل، وطبعا الفحل يبدو مو فقط ذكر النخل، يبدو انه ذكر الشجر مطلقا، عم النخل وغير النخل، إلى نفينا شجر آخر في ذكر
المشهور يعني
هو عندنا المشهور عندنا في الحاسة صحيح وحتى في الجسم في الفقه يتعاملون وياه أما فقط خاص بالناخل ما أظن وطلع الفحل للباع متى ظهر وكذا باقي الثمار مع الظهور وهو انعقاد زين يقول حتى باقي الثمار إذا ظهرت للبائع هذا واضح يقول وهو انعقادها يبي يقول ما المقصود بظهور الثمرة يقول انعقاد الثمرة وانعقاد الثمرة من شجرة لشجرة يختلف ظهور الثمرة انعقاد الثمرة لكن هل انعقاد يختلف شلون قال سواء كان ظهورها وانعقادها سواء كانت بارزة أم مستترة في كمام أو ورد الورد مثل الرمانة أول ما تطلع مكمومة وين في وردة حمراء صح ولا لا هذا انعقدت بنشوف الوردة معناته انعقدت انعقدت راية بنك صغيرة جدا ما بعد تطلع من تكبر ايش وبعدين تنفلق هذه الوردة وتطيح وكذا القول فيما يكون المقصود منه الورد أو الورق يعني إذا كان الشجرة فيها ورد بمجرد أول ما يطلع الورد أو بمجرد ما يطلع شنو الورق مثل الحنة المقصود بها الحنة بمجرد يطلع الورق خلاص بعد شنو يكون إيه يعني مثلا أنا بعتك الدار وفيه شجرة حناء وما في العوادة فاضية بمجرد يطلع وأنا إذا بعتك وقد خرج ولو كورد ورق صغير خلاص الورق هذا لي ما يصير لك أيها المشتري واضح الفكرة وكذا القول فيما يكون مقصود منه يعني من الشجر الورد أو الورق فإن الورد أو الورق يكون للبائع ليش لأنه ظهر وانعقد عند أثناء إجراء العقد ولو كان وجوده على التعاقب فالظاهر منه حال البيع للبائع والمتجدد للمشتري ومع الامتزاج يرجع إلى الصون يقول أحيانا بعض الأشجار ثمرت متعاقبة اليوم شوي وبكرة شوي وعقب بكرة شوي مثل الورد الورد هالشكل
نعم
اليوم مثل ورد السلطة الحساوي اليوم تلقى ورد وبعد 3 أيام ورد وعقب 10 أيام ورد وهكذا كذا يعني فيقول إذا كان هالشكل ما درى شلون نحكم فيها الذي هو منعقد وظاهر في أثناء عقد البيع هذا للبائع أما الذي يتجدد بعد عقد البيع يكون المشتري زين لو في الأثناء طلعت ورد وإحنا نحكي أنا أريد أبيع البيت على شيخ عبد الله وفي شجرة ورد في الأثناء تفتحت ورد طلعت ورد يعني لأن فلق الأخضر هذا وطلعت ورد والمقصود الورد مو مقصود الأخضر عرفت شلون هذا هو المقصود الورد الورد انعقدت طلعت فبعد خلاص هذه يجرى فيها الصالح واضح الفكرة إيه يقول ومع الامتزاج يرجع إلى الصلح ويجوز لكل منهما أي من البائع الذي بقيت له الثمرة والمشتري الساقي مراعاة لملكه إلا أن يستضر معا فيمنعان الآن أنا بعت الشيخ عبد الله البيت وياه النخل وتبين الثمرة ليش لأنه مؤبر صح ولا لا ولابد يتحملني يا شيخ عبد الله الذي هو المشتري يتحملني لما أنا يتحمل الثمرة لما أنا أجي وقت الحصاد طيب من الذي يسقي النخل يجوز لكل منهم يسقي النخل أنا يجوز لي أسقي النخل أيها البائع ويجوز لك أنت المشتري يجوز لك أن تسقي النخل زين نفرض لو تضرروا ذاك اليوم شيخ عبد الله جاي عندي الباب طق الباب علي مثلا هالشكل واضح الفكرة يقول يا أبو باقر ايش انت كل يوم تذيني كل يوم لا تجيني مثلا يعني عرفت الغرض من وراء هذا كله انه اذا كان كلاهما يتضرران يمنع الضرر يمنع الضرر طيب شوف لاحظ العبارة ويجوز لكل منهما أي من البائع الذي بقيت له الثمرة والمشتري السقي مراعاة لملكه لأن أنا الثمرة ملكية وأنت ملكك يا شيخ عبد الله المشتري ملكك الأصل أنت يجوز لك تسقي وأنا يجوز لي أسقي حفاظا على ملكنا أنا أحافظ على ملكي وأنت تحافظ على ملكي إلا أن يستضره شوف لاحظ إلا أن يستضر يعني إلا أن يستضر معا كما عبر هو فيمنعان. هنا كلمة يمنعان ظاهر اثنين هم يمنعان، لا، وإذا اثنين هم يمنعان من اللي شو اسمه
يموت
لا المقصود فيمنعان أن الضرر يرفع. إذا يضرر المشتري بساقي البائع البائع يمنع، إذا يضرر البائع بساقي المشتري البائع يمنع، بس هذا المقصود، واضح الفكرة؟ طيب صورة أخرى يقول ولو تقابل في الضرر والنفع رجحنا مصلحة المشتري. ولو تقابل في الضرر والنفع رجحنا مصلحة المشتري، لأن البائع هو الذي أدخل الضرر على نفسه ببيع الأصل وتسليط المشتري عليه الذي يلزمه جواز ساقية. لنفرض أنا إذا أسقي الضرر شنو؟
المشتري.
وإذا شيخ عبد الله هو اللي يسقي أنا الضرر يا البائع، ماذا نرجح؟ في أقوال أو قولان. القول الأول أنه يرجح مصلحة المشتري. ليش؟ لأن أنا البائع، أنا اللي تسببت في تفويت المصلحة علي، فما دام أنا اللي تسببت في تفويت المصلحة علي إذن يقدم مصلحة المشتري حتى لو في ضرر علي، تقدم مصلحة المشتري. واضح الفكرة؟ لاحظ العبارة، يقول ولو تقابل في الضرر والنفع، يعني إذا المشتري يتضرر أنا أنتفع يا البائع، وإذا أنا أتضرر المشتري ينتفع. إذن ماذا نقدم؟ قال نقدم شنو؟ مصلحة المشتري، لأن البائع هو الذي أدخل الضرر على نفسه ببيع الأصل وبتسليط المشتري عليه الذي يلزمه جواز ساقية. واضح الفكرة؟ إنزين هذا شنو؟ القول الأول. وتوقف في الدروس. شلون توقف في الدروس؟ يعني سكت ما حكي ولا جاب احتمالات؟ قال جاب احتمالات. وتوقف يعني المصنف في الدروس حيث جعل ذلك ترجيح مصلحة المشتري، حيث جعل ذلك يعني ترجيح مصلحة المشتري، التفت زين العبارة، حيث جعل ذلك احتمالا ونسبه إلى الفاضل، نسبه إلى العلامة، قال اللي رجح مصلحة المشتري هو العلامة. ملتفت أنت الآن؟ في احتمال آخر قال إيه، في الدروس المصنف جاب احتمال ثاني، قال واحتمل تقديم صاحب الثمرة لسبق حقه. هذا اللي أشرت لك أنا، قلت لك قول ثاني، هو عرف الواقع احتمال. بعضهم إيش قال؟ قال يقدم مصلحة شنو؟ البائع، مو مصلحة المشتري. ليش؟ قال لأن صاحب الثمرة حقه سابق، حقه سابق، يعني بعبارة أصرح وأوضح، قبل أن أبيع الدار الذي فيه النخل اللي الثمرة لي فيه، قبل أن أبيع الدار عليك يا شيخ عبد الله، أنا لي حق أني أسقي النخل ولا ما لي حق؟ قطع لي حق. لما بعت الآن وصارت الثمرة لي والأصل لك، سقطها الحق ولا ما سقط؟ ما سقط. فإذا ما سقط إذا حقي سابق على حقك يا شيخ عبد الله، فلو تضررت أنا وأنت صارت لك المصلحة ما تقدم مصلحتك، بل تقدم مصلحتي، ما تقدم مصلحتك. لكن هذا احتمال ذكره شنو؟ المصنف في الدروس. وأما قوله ويشكل، هذا نخلي للدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.